إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من حكمة الرب جل وعلا تفاوت الخلق في أحوالهم كلها، فبين الخلق تفاوت في الإيمان والكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، تفاوتهم في العلم وضده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تفاوتهم في أخلاقهم في الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. تفاوتهم في أرزاقهم، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم من بين ذلك. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخي المسلم، كل هذا التفاوت دليل على كمال حكمة الرب وكمال علمه وقدرته وكمال حكمته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أخي المسلم، تفاوت الناس في أرزاقهم أمر واضح، فإن ربنا جل وعلا جعل من عباده الأغنياء، يسر لهم أسباب نيل المعيشة وأسباب الحصول عليها، فهو جل وعلا جعل سننا كونية من سار عليها بتوفيق الله نال مراده، وتلك حكمة الرب جل وعلا. وقد أمر ربنا جل وعلا بالعناية بالمال من وجوه: فأولا أمرنا بطلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأمر المسلم بالمحافظة على المال الذي بيده: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ونهى عن الإسراف في المباح: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحذر من التبذير الذي هو الإنفاق في الباطل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأمر باستثمار الأموال والسعي في ذلك، وجعل الساعي في تنمية ماله كالمجاهد في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أيها المسلم، بهذا تنتظم معيشة العباد ويصلح حالهم. أيها المسلم، إن هناك قضية حاضرة، ألا وهي ما يسمى بقضية الفقر والحاجة. فللخلق في علاج هذه القضية طرق مختلفة، فمنهم من رأى أن علاج الفقر أن يصهر الناس حتى تكون معيشتهم واحدة، وتكون البشرية كما يزعمون على مقياس واحد في معيشتهم، وتلك تنافي فطرة الله التي فطر الخلق عليها. قال تعالى ردا على أولئك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهذا النظام الذي فشل واستبان عوره وفشله لأنه مناقض للفطرة. وقابلهم آخرون فزعموا أن علاج الفقر إطلاق الحرية في تصرف في المال وملك المال، وأن هذا المال بيد الإنسان هو حر في التصرف فيه، يعمل فيه ما يشاء بلا قيد ولا شرط. مال ورثه، مال استحقه بجهده، فله الحرية المطلقة فيه، يتلفه، يبذره، يسرف فيه، يعطي بمن يشاء، يمنع من يشاء، لا وارث يرثه ولا يريد به وجه الله والدار الآخرة، إنما هي متع الدنيا. وربما آل المال إلى قطته أو كلبه لأنه لا يؤمن بميراث ولا انتظام ولا صلة رحم ولا إنفاق على من ينفق عليه. كل هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل، وجاءت شريعة الإسلام بالحل المناسب الشافي الذي لو طبقه المسلمون حقا وفهموه على حقيقته لعالجوا الفقر العلاج المشروع والعلاج الناجع والعلاج المثمر، ألا وهي فريضة الزكاة. أخي المسلم، فريضة الزكاة في الإسلام لها شأنها وأهميتها، إنها الركن الثالث من أركان الإسلام، إنها القرينة الصلاة في آي كثير من القرآن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول عن خليل إبراهيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ويقول عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول عن عيسى في مهده: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أخي المسلم، إنها الركن الثالث من أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. فقد بني ديننا على خمسة أركان: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أخي المسلم، إن أداء الزكاة دليل على التزام الإيمان، ففي أخلاق المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. أخي المسلم، إنها عنوان الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهي سبب لتحقيق نصر الله للمؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أخي المسلم، الزكاة أحد أركان الإسلام ومباليه العظام، يؤديها المسلم طاعة لله قبل كل شيء، إيمانا بفرضيتها، إيمانا بفرضيتها وإيمانا بأهميتها. يؤديها المسلم طيبة بذلك نفسه ليقوى إيمانه، إن يقوى إيمانه. ودليل على الالتزام الحق، يقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، وهي تطفئ غضب الرب. في الحديث: وإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء والنار. أيها المسلم، ليست الزكاة منك تفضلا وإحسانا، ولكنها حق أوجبه الله في مالك، تؤديه طيبة بذلك نفسك لترحم المحتاجين، وتواسي المكروبين، وتفرج هم المهمومين. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها المسلم، بأداء الزكاة تلتقي القلوب وتتآلف النفوس. إن إخراج الزكاة على الوجه المرضي سبب لاستتباب الأمن واستقرار الأحوال وسلامة القلوب وتعاون الأمة بعضها مع بعض. فالزكاة إذا أديت أمن المجتمع من التصدع والتفكك، فإن الأغطراء إذا رأوا تلك الأموال بيد أهلها وما نالهم منها شيء فالقلوب ستمتلئ حقدا، فإذا أعطوا من ذلك المال ما يكفيهم سكنت النفوس واطمأنت القلوب وتعاون الجميع على الخير. إنها نظام إسلامي يكفل للمجتمع الأمن والاستقرار والطمأنينة وانتظام الأحوال. أيها المسلم، إن علاج الفقر إنما هو بهذه الزكاة المفروضة ثم بالصدقات المشروعة زيادة على الفرض لمن من الله عليه وأعانه. أخي المسلم، إنك عندما تؤدي زكاتك لا تنظر إلى مقدار ما تخرج، ولكن انظر إلى المال الذي خولك الله إياه، انظر إلى المال الذي هيأه الله لك، تنظر إلى المال العظيم ولا تنظر إلى هذه النسبة الضئيلة، فإنها 2.5 المال وعندك ما عندك من الأموال. أفينقص 1000 ريال إذا أخرج منه 25 ريالا، مع أنها تعقب لك فضلا وخيرا عظيما. قال تعالى مبينا فوائد الزكاة في كتابه العزيز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قف معي قليلا أخي المسلم لنتأمل هذه الآية العظيمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، إنها طهرة للقلب من داء الشح والبخل، طهرة للقلب من الهوى ونزعات الهوى وأوحي الشيطان الذي يثبطك عن الخير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إنه يثقلها في نفسك ويقول لك: كيف تعطي أموالك الآخرين؟ هي شبهة المشركين كما قال الله: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أن يطعمه. أخي المسلم، إنها طهارة لقلبك من داء الشح والبخل، وطهارة لمالك من أدناسه، فمال لا يزكى أوساخه لا تزال راسبة فيه. وإنها لزكاة تنمي هذا المال وتزيده بركة، وما نقص صدقة من مال بل تزده بل تزده. وإنها لزكاة لنفسك وراحة لقلبك وطمأنينة وانشراح صدر عندما تؤدي ما أوجب الله عليك، فتحفظ بذلك مالك. وفي الأزل وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. أيها المسلم، أوجب الله هذه الزكاة بشرط أن يبلغ المال نصابا، وأوجبها بعد مضي سنة إلا بالخارج من الأرض وربح التجارة. أوجبها الله في أصناف من الأموال، فأوجبها في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ونصاب الغنم 40 أوله، ونصاب البقر 30 أوله، ونصاب الإبل 5 يخرج منها غنم، و25 من جنس الإبل. وأوجبها الله في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذا بلغت نصابا 5 أوسق وأوجبها في النقدين الذهب والفضة، إذا بلغت الفضة أو الذهب أو الأوراق النقدية التي حلت محل هذين الصنفين، إذا بلغ الكل نصابا فإن الله أوجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والأوراق النقدية التي قامت مقامها فإنها تؤدى الزكاة منها. فأوجبها في الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، يقدره العلماء 56 ريالا فضيا سعودية، أو قيمة 56 من الأوراق النقدية على حسب وضعها. وأوجبها في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا ذهبا، قدره العلماء 11 جنيه و3 أسباع جنيه، وجعل الواجب فيها ربع العشر 2.5%، فيخرج المسلم من رصيده الموجود عنده كل عام يقدر أرصدته الموجودة وأمواله التي في ذمم الناس الذي تأكد من حصول عليها، وهي الأموال التي أخذت بكفالات غرامية، فيخرج من رصيده ومن الديون في ذمم الناس الذي يعرف وصولها إليه، فيخرج زكاة الكل 2.5%. يخرج من رصيده ويخرج من الديون الثابتة في ذمم الناس التي يؤمن حصول عليها ولا إشكال عنده فيها، فإنها في حكم المال الموجود بيده، فيزكي الجميع 2.5%. أيها المسلم، الأسهم التي وهي المحافظ التي يتعامل بها بعض الناس، هذه المحافظ التي يديرها الإنسان كل يوم صباحا ومساء، فإنها في حكم النقود التي بيده، فإنه يقوم محفظته هذا العام وينظر ما فيها وما اجتمع فيها من أسهم وما يؤمل فيها من قيمتها الحاضرة، فيزكيها طاعة لله، يزكيها طاعة لله، لأن هذه مال. فالأسهم المدارة التي تخضع للأرض والطلب يؤدي الإنسان زكاتها كلها. وأوجبها الإسلام في عروض التجارة المعروضة للبيع من جميع أصناف المبيعات كلها عقارا أو أوانيا أو ملابس أو آلات، كلما أعد وعرض للبيع فإن المسلم يقوم موجوداته كل عام إذا مضى الحول فيعرف مقدار يعرف قيمتها الحاضرة ويخرج منها غير عشر قيمتها إضافة إلى الأرصدة الموجودة عنده، لأن هذا هو الواجب عليه. أيها المسلم، هكذا عروض التجارة، سواء كانت عقارا عرضته للبيع أو أراض أعددتها للبيع أو كنت ممن يقيم المشاريع العمرانية يبني الفلل والعمائر ويبيع، يبني ويبيع بعد سنة ويستمر أضعه في بناء وفي بناء وبيع، فهذا يزكي كل الموجود بيده مما يعلم ويغلب على ظنه قيمته فيزكي، ولا يقول تلك عقار ما استكمل بناؤها، لأن أمواله دائما بين هذا وبين هذا. المقصدون للسيارات وغيرها يزكون كل عام ما بأيديهم وما بيد الآخرين، لأنها هذه أموالهم يديرونها كذا، فلا بد من زكاتها وتقييم جميع الموجودات على اختلاف السلع فتؤدى زكاتها على الوجه المطلوب. أيها المسلمون، أيها المسلمون، هذه الزكاة ليست بهوى الإنسان يتصرف فيها حيث يشاء، لا، هي لأصناف معينة ذكرهم الله في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيعطي المسلم الفقير الذي لا يجد ما يكفيه أو قد يجد بعض الكفاية، يعطيه إن كان يعرف حاله ما يؤمنه ويعينه على تحمل أعباء الحياة، يعطيه ولو كان له دخل إن كان هذا الدخل لا يغطي المصاريف المطلوبة ولا يقوم بمتطلبات الحياة، فيعطيه ما يعينه على ذلك، ويعطي المسكين ولو كان أحسن حال من فقير ما يكمل به كفايته وحاجته، يعطي الفقراء والمساكين الذين تأكد حالهم وعلم أنهم فقراء وأنهم مساكين بما يغلب على الظن وبما يشاهده أو تزكية من يعلم حالهم، ولا يعطيها من يغلب على ظنه أنه ليس أهلا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. أيها المسلم، فمن سألها وهو ليس أهل لها فلا تعطه، وحذره وبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقوله: من فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. جاء قبيصة الهلال النبي يسأله فقال: أقم يا قبيصة عندنا حتى تأتينا الصدقة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك، ورجل اجتاحت ماله جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة بحر شهيد من قطامة ثلالة من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحته. بل لا تبرأ همتك إذا علمت حائلا ولو استطال لسانه وقل حياؤه. ويعطيها المسلم للغارم الذي تحمل الديون في مصلحة نفسه وعجز عن وفائها فيساهم في قضاء دينه. ويعطيها الشاب الذي يريد الزواج. ويعطيها من يريد مسكنا يؤويه فيعينه على شرائه أو يشتريه له. فكل ذلك من أصناف الزكاة. ويعطيها ابن السبيل الذي انقطع به الطريق فلا يستطيع الوصول ويستيسر إعطاء المجاهدين في سبيل الله وتفك بها الرقاب ويعطى العاملين الذين كله لجلب زكاة. أيها المسلم فلنتق الله في زكاة أموالنا ولنتق الله في حسابها ولنتق الله في إيصالها لمستحقيها ولنتق الله في ذلك فإن الله سائلنا عنها وإن تجاهلنا حسابها لكن الله سائلنا عنها. فلنتق الله في الحساب والتدقيق ولنتق الله في الإيصال إلى المستحقين. أيها المسلم أيها المسلم فاتق الله في زكاة مالك وأدها كما أمرك الله واشكر الله على نعمته وإعانته عليك واسأل الله القبول. أسأل الله لي ولكم القبول العمل وأن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله الزكاة نعمة من الله والزكاة حق لله وإخراجها وإعانتك على الإخراج نعمة أنعم الله بها عليك فاتق الله فيها. ابحث عن رحمك أقاربك إخوانك ابحث عن إخوانك وأخواتك أعمامك وعما أعمامك وعماتك أخوالك وخالاتك أبناؤهم من وجدت من قريبك مستحقا فخصه بزكاة مالك فذاك أفضل لأنك بهذا تصل الرحم وتقوي عواصل المودة وتؤدي الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ابحث عن المتعففين الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ابحث عن هؤلاء العوائل المستترين الذين لا يخرجون أمام الناس ولا يزاحمون الناس ولا تمتد ألسنتهم بالكلام كما يقول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن لو يصدق عليه ولا يسأل الناس. ابحث عن هؤلاء وإن أظهروا الجمال في ملابسهم فابحث عنهم فهم أولى من كثير ممن يستعطي والله يعلم حاله اتخذها مهنة وعادة له لا يبالي يقول أعطيتني العام كذا فأعطني أعطيتني هذا العام مثل ما أعطيتني العام الماضي، وقد يكون تغيرت أحواله وأصبح غنيا بعدما كان فقيرا وواجدا بعدما كان معدما. فلا تنظر إلى هذا، انظر إليها أنها أمانة ومسؤولية أمام الله، فتعين ذا الدين على قضاء دينه، وذوي العيال على تحمل همومهم وإيجار مسكنهم أو تسديد بعض الفواتير عنهم. وإذا علمت أن الفقير أخرق لا يستطيع التصرف، فاشتريت له بالزكاة بقيمة الزكاة متطلبات حياته، فأرجو أن يكون ذلك إن شاء الله مجزئا، ولا تسقط الدين عن الفقير وتعتبره من الزكاة، لأن هذا الدين لا يمكن أن يكون عوضا عن الزكاة، لأن الزكاة فيها إخراج، وهذا أمر لم تخرجه. فلا تجعل الدين وسيلة لإسقاطه وتحسبه من الزكاة. اتقوا الله بأموالكم وأدوها كما أمركم بذلك ربكم، واشكروا الله على عونه وتوفيقه وإغنائه، فإن الله يحب من عباده أن يشكروه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إياك أن تمن بها، إياك أن تذكرها للناس، إياك أن تذل الفقير. أعطه واجعله عزيز النفس، وحاول إن كان ممن يتستر ولا يحب أن يطلع عليه أن تجعل ما تعطيه بينك وبينه سرا، شاكرا لله على نعمته، قاطعا وجه الله، تريد رحمة الله. والله والنبي يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. وصلوا ورحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم اجمع به كلمة الأمة، وحد به صفها على الخير والهدى. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، ووفقه بأقوى جدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوالا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا في بقية شهرنا لما يرضيك. اللهم وفقنا في بقية شهرنا لما يرضيك. اللهم وفقنا في بقية شهرنا لما يرضيك، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه،
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من حكمة الرب جل وعلا تفاوت الخلق في أحوالهم كلها، فبين الخلق تفاوت في الإيمان والكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، تفاوتهم في العلم وضده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تفاوتهم في أخلاقهم في الحديث، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. تفاوتهم في أرزاقهم، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم من بين ذلك. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخي المسلم، كل هذا التفاوت دليل على كمال حكمة الرب وكمال علمه وقدرته وكمال حكمته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أخي المسلم، تفاوت الناس في أرزاقهم أمر واضح، فإن ربنا جل وعلا جعل من عباده الأغنياء، يسر لهم أسباب نيل المعيشة وأسباب الحصول عليها، فهو جل وعلا جعل سننا كونية من سار عليها بتوفيق الله نال مراده، وتلك حكمة الرب جل وعلا. وقد أمر ربنا جل وعلا بالعناية بالمال من وجوه، فأولا أمرنا بطلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأمر المسلم بالمحافظة على المال الذي بيده، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ونهى عن الإسراف في المباح، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وحذر من التبذير الذي هو الإنفاق في الباطل، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأمر باستثمار الأموال والسعي في ذلك، وجعل الساعي في تنمية ماله كالمجاهد في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أيها المسلم، بهذا تنتظم معيشة العباد ويصلح حالهم. أيها المسلم، إن هناك قضية حاضرة، ألا وهي ما يسمى بقضية الفقر والحاجة.
للخلق في علاج هذه القضية طرق مختلفة. فمنهم من رأى أن علاج الفقر أن يصهر الناس حتى تكون معيشتهم واحدة وتكون البشرية كما يزعمون على مقياس واحد في معيشتهم، وتلك تنافي فطرة الله التي فطر الخلق عليها. قال تعالى ردا على أولئك أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهذا النظام الذي فشل واستبان عوره وفشله لأنه مناقض للفطرة. وقابلهم آخرون فزعموا أن علاج الفقر إطلاق الحرية في تصرف في المال وملك المال، وأن هذا المال بيد الإنسان هو حر في التصرف فيه، يعمل فيه ما يشاء بلا قيد ولا شرط. مال ورثه، مال استحقه بجهده، فله الحرية المطلقة فيه، يتلفه، يبذره، يسرف فيه، يعطي بمن يشاء، يمنع من يشاء، لا وارث يرثه ولا يريد به وجه الله والدار الآخرة، إنما هي متع الدنيا. وربما آل المال إلى قطته أو كلبه لأنه لا يؤمن بميراث ولا انتظام ولا صلة رحم ولا إنفاق على من ينفق عليه. كل هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل، وجاءت شريعة الإسلام بالحل المناسب الشافي الذي لو طبقه المسلمون حقا وفهموه على حقيقته لآلج الفقر العلاج المشروع والعلاج الناجع والعلاج المثبت، ألا وهي فريضة الزكاة. أخي المسلم، فريضة الزكاة في الإسلام لها شأنها وأهميتها، إنها الركن الثالث من أركان الإسلام، إنها القرينة الصلاة في آي كثير من القرآن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول عن خليل إبراهيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ويقول عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول عن عيسى في مهده: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أخي المسلم، إنها الركن الثالث من أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. فقد بني ديننا على خمسة أركان: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أخي المسلم، إن أداء الزكاة دليل على التزام الإيمان، ففي أخلاق المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون. أخي المسلم، إنها عنوان الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهي سبب لتحقيق نصر الله للمؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أخي المسلم، الزكاة أحد أركان الإسلام ومماليه العظام، يؤديها المسلم طاعة لله قبل كل شيء، إيمانا بفرضيتها، إيمانا بفرضيتها وإيمانا بأهميتها، يؤديها المسلم طيبة بذلك نفسه ليقوى إيمانه، إن يقوى إيمانه. ودليل على الالتزام الحق يقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، وهي تطفئ غضب الرب. في الحديث: وإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء والنار. أيها المسلم، ليست الزكاة منك تفضلا وإحسانا، ولكنها حق أوجبه الله في مالك، تؤديه طيبة بذلك نفسك لترحم المحتاجين، وتواسي المنكوبين، وتفرج هم المهمومين. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها المسلم، بأداء الزكاة تلتقي القلوب وتتآلف النفوس. إن إخراج الزكاة على الوجه المرضي سبب لاستتباب الأمن واستقرار الأحوال وسلامة القلوب وتعاون الأمة بعضها مع بعض. فالزكاة إذا أديت أمن المجتمع من التصدع والتفكك، فإن الأغطراء إذا رأوا تلك الأموال بيد أهلها وما نالهم منها شيء فالقلوب ستمتلئ حقدا، فإذا أعطوا من ذلك المال ما يكفيهم سكنت النفوس واطمأنت القلوب وتعاون الجميع على الخير. إنها نظام إسلامي يكفل للمجتمع الأمن والاستقرار والطمأنينة وانتظام الأحوال. أيها المسلم، إن علاج الفقر إنما هو بهذه الزكاة المفروضة ثم بالصدقات المشروعة زيادة على الفرض لمن من الله عليه وأعانه. أخي المسلم، إنك عندما تؤدي زكاتك لا تنظر إلى مقدار ما تخرج، ولكن انظر إلى المال الذي خولك الله إياه، انظر إلى المال الذي هيأه الله لك، تنظر إلى المال العظيم ولا تنظر إلى هذه النسبة الضئيلة، فإنها 2.5 المال وعندك ما عندك من الأموال. أفينقص الألف ريال إذا أخرج منه 25 ريالا مع أنها تعقب لك فضلا وخيرا عظيما؟ قال تعالى مبينا فوائد الزكاة في كتابه العزيز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قف معي قليلا أخي المسلم لنتأمل هذه الآية العظيمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، إنها طهرة للقلب من داء الشح والبخل، طهرة للقلب من الهوى ونزعات الهوى وأوحي الشيطان الذي يثبطك عن الخير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إنه يثقلها في نفسك ويقول لك: كيف تعطي أموالك الآخرين؟ هي شبهة المشركين كما قال الله: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أيطعمه. أخي المسلم، إنها طهارة لقلبك من داء الشح والبخل، وطهارة لمالك من أدناسه، فمال لا يزكى أوساخه لا تزال راسبة فيه. وإنها لزكاة تنمي هذا المال وتزيده بركة. وما نقص صدقة من مال بل تزده بل تزده، وإنها لزكاة لنفسك وراحة لقلبك وطمأنينة وانشراح صدر عندما تؤدي ما أوجب الله عليك، فتحفظ بذلك مالك. وفي الأزل وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. أيها المسلم، أوجب الله هذه الزكاة بشرط أن يبلغ المال نصابا، وأوجبها بعد مضي سنة إلا في الخارج من الأرض وربح التجارة. أوجبها الله في أصناف من الأموال، فأوجبها في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ونصاب الغنم 40 أوله، ونصاب البقر 30 أوله، ونصاب الإبل 5 يخرج منها غنم و25 من جنس الإبل. وأوجبها الله في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذا بلغت نصابا 5 أوسق وأوجبها في النقدين الذهب والفضة، إذا بلغت الفضة أو الذهب أو الأوراق النقدية التي حلت محل هذين الصنفين، إذا بلغ الكل نصابا فإن الله أوجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والأوراق النقدية التي قامت مقامها فإنها تؤدى الزكاة منها. فأوجبها في الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، يقدره العلماء 56 ريالا فضيا سعوديا، أو قيمة 56 من الأوراق النقدية على حسب وضعها. وأوجبها في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا ذهبا، قدره العلماء 11 جنيه و3 أسباع جنيه، وجعل الواجب فيها ربع العشر 2.5%، فيخرج المسلم من رصيده الموجود عنده كل عام يقدر أرصدته الموجودة وأمواله التي في ذمم الناس الذي تأكد من حصول عليها، وهي الأموال التي أخذت بكفالات غرامية، فيخرج من رصيده ومن الديون في ذمم الناس الذي يعرف وصولها إليه، فيخرج زكاة الكل 2.5%. يخرج من رصيده ويخرج من الديون الثابتة في ذمم الناس التي يؤمن حصول عليها ولا إشكال عنده فيها، فإنها في حكم المال الموجود بيده، في حكم المال الموجود بيده، فيزكي الجميع 2.5%. أيها المسلم، الأسهم التي وهي المحافظ التي يتعامل بها بعض الناس، هذه المحافظ التي يديرها الإنسان كل يوم صباحا ومساء، فإنها في حكم النقود التي بيده، فإنه يقوم محفظته هذا العام وينظر ما فيها وما اجتمع فيها من أسهم وما يؤمل فيها من قيمتها الحاضرة، فيزكيها طاعة لله، يزكيها طاعة لله، لأن هذه مال. فالأسهم المدارة التي تخضع للأرض والطلب يؤدي الإنسان زكاتها كلها. وأوجبها الإسلام في عروض التجارة، في عروض التجارة المعروضة للبيع من جميع أصناف المبيعات كلها، عقارا أو أوانيا أو ملابس أو آلات، كلما أعد وعرض للبيع فإن المسلم يقوم موجودات ذاته كل عام إذا مضى الحول فيعرف مقدار يعرف قيمتها الحاضرة ويخرج منها غير عشر قيمتها إضافة إلى الأرصدة الموجودة عنده لأن هذا هو الواجب عليه. أيها المسلم هكذا عروض التجارة سواء كانت عقارا عرضته للبيع أو أراض أعددتها للبيع أو كنت ممن يقيم المشاريع العمرانية يبني الفلل والعمائر ويبيع يبني ويبيع بعد سنة ويستمر بعضه في بناء وفي بناء وبيع فهذا يزكي كل الموجود بيده مما يعلم ويغلب على ظنه قيمته فيزكي ولا يقول تلك عقار ما استكمل بناؤها لأن أمواله دائما بين هذا وبين هذا. المقصدون للسيارات وغيرها يزكون كل عام ما بأيديهم وما بهم من الآخرين لأنها هذه أموالهم يديرونها كذا فلا بد من زكاتها وتقييم جميع الموجودات على اختلاف السلع فتؤدى زكاتها على الوجه المطلوب. أيها المسلمون هذه الزكاة ليست بهوى الإنسان يتصرف فيها حيث يشاء لا هي لأصناف معينة ذكرهم الله في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيعطي المسلم الفقير الذي لا يجد ما يكفيه أو قد يجد بعض الكفاية يعطيه إن كان يعرف حاله ما يؤمنه ويعينه على تحمل أعباء الحياة يعطيه ولو كان له دخل إن كان هذا الدخل لا يغطي المصاريف المطلوبة ولا يقوم بمتطلبات الحياة فيعطيه ما يعينه على ذلك ويعطي المسكين ولو كان أحسن حال من فقير ما يكمل به كفايته وحاجته يعطي الفقراء والمساكين الذين تأكد حالهم وعلم أنهم فقراء ومساكين فقراء وأنهم مساكين بما يغلب على الظن وبما يشاهده أو تزكية من يعلم حالهم ولا يعطيها من يغلب على ظنه أنه ليس أهلا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين قويين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. أيها المسلم فمن سألها وهو ليس أهل الذعاء فلا تعطه وحذره وبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر وقوله من ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. جاء قبيصة الهلال النبي يسأله فقال أقم يا قبيصة عندنا حتى تأتينا الصدقة ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك ورجل اجتاحت ماله جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة ذهب شهيدا من قطامة ثلالة من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. بل لا تبرأ همتك إذا علمت حافظنا ولو استطال لسانه وقل حياؤه. ويعطيها المسلم للغارم الذي تحمل الديون في مصلحة نفسه وعجز عن وفائها فيساهم في قضاء دينه. ويعطيها الشاب الذي يريد الزواج. ويعطيها من يريد مسكنا يؤويه فيعينه على شرائه أو يشتريه له. فكل ذلك من أصناف الزكاة. ويعطيها ابن السبيل الذي انقطع به الطريق فلا يستطيع الوصول ويسقيها السبيل طال المجاهدين في سبيل الله وتفك بها الرقاب ويعطى العاملين الذين كله لجلب زكاة. أيها المسلم فلنتق الله في زكاة أموالنا ولنتق الله في حسابها ولنتق الله في إيصالها لمستحقيها ولنتق الله في ذلك فإن الله سائلنا عنها وإن تجاهلنا حسابها لكن الله سائلنا عنها. فلنتق الله في الحساب والتدقيق ولنتق الله في الإيصال إلى المستحقين. أيها المسلم أيها المسلم فاتق الله في زكاة مالك وأدها كما أمرك الله واشكر الله على نعمته وإعانته عليك واسأل الله القبول. أسأل الله لي ولكم القبول العمل وأن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله الزكاة نعمة من الله والزكاة حق لله وإخراجها وإعانتك على الإخراج نعمة أنعم الله بها عليك فاتق الله فيها. ابحث عن رحمك أقاربك إخوانك ابحث عن إخوانك وأخواتك أعمامك وعما أعمامك وعماتك أخوالك وخالاتك أبناؤهم من وجدت من قريبك مستحقا فخصه بزكاة مالك فذاك أفضل. لأنك بهذا تصل الرحم وتقوي عواصل المودة وتؤدي الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ابحث عن المتعففين الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ابحث عن هؤلاء العوائل المستترين الذين لا يخرجون أمام الناس ولا يزاحمون الناس ولا تمتد ألسنتهم بالكلام كما يقول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن لو صدق عليه ولا يسأل الناس. ابحث عن هؤلاء وإن أظهروا الجمال في ملابسهم فابحث عنهم فهم أولى من كثير ممن يستعطي والله يعلم حاله اتخذها مهنة وعادة له لا يبالي يقول أعطيتني العام كذا فأعطى أعطني هذا العام مثل ما أعطيتني العام الماضي، وقد يكون تغيرت أحواله وأصبح غنيا بعدما كان فقيرا، وواجدا بعدما كان معدما. فلا ينظر إلى هذا، انظر إليها أنها أمانة ومسؤولية أمام الله، فتعين ذا الدين على قضاء دينه، وذوي العيال على تحمل همومهم وإيجار مسكنهم أو تسديد بعض الفواتير عنهم. وإذا علمت أن الفقير أخرق لا يستطيع التصرف، فاشتريت له بالزكاة بقيمة الزكاة متطلبات حياته، فأرجو أن يكون ذلك إن شاء الله مجزئا، ولا تسقط الدين عن الفقير وتعتبره من الزكاة، لأن هذا الدين لا يمكن أن يكون عوضا عن الزكاة، لأن الزكاة فيها إخراج، وهذا أمر لم تخرجه. فلا تجعل الدين وسيلة لإسقاطه وتحسبه من الزكاة. اتقوا الله في أموالكم وأدوها كما أمركم بذلك ربكم، واشكروا الله على عونه وتوفيقه وإغنائه، فإن الله يحب من عباده أن يشكروه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إياك أن تمن بها، إياك أن تذكرها للناس، إياك أن تذل الفقير. أعطه واجعله عزيز النفس، وحاول إن كان ممن يتستر ولا يحب أن يطلع عليه أن تجعل ما تعطيه بينك وبينه سرا، شاكرا لله على نعمته، قاصدا وجه الله، تريد رحمة الله. والله والنبي يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. وصلوا ورحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا عبد الإمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم اجمع به كلمة الأمة، وحد به صفها على الخير والهدى. اللهم شد عزله بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، وجدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا في بقية شهرنا لما يرضيك. اللهم وفقنا في بقية شهرنا لما يرضيك. اللهم وفقنا في بقية شهرنا لما يرضيك، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.